فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكينين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، الكلام على مسائل الربا كلام من الأهم بالمكان، لا سيما أن الربا هو من أعظم الكبائر. الإمام مالك قال: من قال لزوجه أنت يعني تكونين طالق إن لم يكن أعظم ذنب في كتاب الله جل في علاه هو ذنب الربا، وأعظم عقوبة عقوبة الربا. قال مالك: يبقى عليها، هذا الحق. قال الله في الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما قال لا ربا إلا في النسيئة. وهذا استنادا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف: حدثنا محمد بن صباح من الثقات قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة شيخ الإمام الشافعي، قال عنه عن مالك: لولا مالك وابن عيينة ضاع أهل الحجاز عن عمرو بن دينار من ثقات أهل المدينة، عن أبي صالح زكوان الزيات من ثقات الأزبات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد السبع المكثرين عن أبي الأمين عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام. قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، شوفونا صحابي يروي عن صحابي، وهذه من لطائف الإسناد العظيمة. سمعت أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين عن أبي الأمين يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. فقلت: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال: إني لقيت ابن عباس. فقلت له: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته من رسول الله أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله، ولكن أخبرني أسامة أن الله قال: إنما الربا في النسيئة، وكأنه قال: حصر وقصر على الربا في النسيئة لا في غيرها. جعل قصر الموصوف على صفة وهي صفة النسيئة فقط. صباحكم الله بكل خير وكرم عليكم السلام عليكم. وعن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك يعني ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت. قال: نعم، إنما كان ذلك رأي مني. وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله أنه نهى عن الصرف. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل تراجع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب، وتراجع ابن عباس باب يعني البعض شكك فيه، قال بأنه لم يرجع. وابن عمر أيضا في باب صرف الذهب بالورق قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق إلا هاء وها، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الذهب بالورق ربا إلا هاء وها، يعني إذا اختلفت أصناف فبيع كيف شئتم على ما قررناه أمس في هذا الباب. قال بكر بن شيبة: سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق احفظوا. وفي رواية عن عمر بن الخطاب أرنا يعني طلحة يعني يقول مالك بن الحدثان ابن أوس الحدثان قال: أقبلت وأقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر: آنينا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر: كلا والله لا تعطينه ورقه أو لتردن عليه ذهبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هأنها، يعني لابد من التقابض في المجلس هنا إذا اختلفت الأصناف كما بينا. عن عمر محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كان له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق. والصرف هاء وهاء، يعني تقابض في المجلس. وأغلق الباب أو ختم الباب بحديث فيه ضعف يعني عن سماك أو عطاء بن ساب قال عن سعيد بن جبير عن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. هذه كلها أحاديث تثبت لنا أمورا، منها الأمر الأول اختلاف التراجع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والتمسك بحديث أسامة بن زيد، يعني هم تمسكوا بأمرين يهديكم الله صحبه لكم، تمسكوا بأمرين يهديكم الله صحبه لكم، تمسكوا بأمرين. أولا رواية أسامة بن زيد في رواية إنما الربا في النسية، أو في رواية أخرى لا ربا إلا في النسية. والجواب على ذلك من وجهين. الجواب الأول هو ما قاله الشافعي أنه جواب من النبي لسائل سأله عن التفاضل بين الجنسين مختلفين، يعني بين ذهب وورق والتفاضل بينهما، فقال إنما الربا في النسية، فنقل أسامة النبي وأغفل السائل، يعني كلام النبي أغفل السائل، بمعنى أن هذا الحديث عام يراد به الخصوص. يعني الجواب الأول أن هذا الحديث يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، يعني قوله إنما الربا في النسية عام يراد به الخصوص، وهو إذا اختلفت الأجناس ولكن اتفقت العلة كالذهب والورق. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أنه محمول على الجنس، الواحد يجوز التماثل فيه نقضا ولا يجوز نسيئة، على أن ابن عباس المستدل بهذا الحديث راجع عن مذهبه، هذا الاحتمال خطأ. الحق أن نقول معناه لا ربا كامل إلا في النسيئة، لأن النسيئة أصل الربا، النسيئة أصل الربا. ثم قال الموردي أما حديث المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقب فمنسوخ، وهو أن الإسلام دخل المدينة فكانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، وكان أسامة يسمع ذلك قبل النسخ، قبل أن ثبت النسخ. وقد قال بعضهم أيضا أن قول أسامة لا ربا إلا في النسيئة منسوخ، وهذا ليس بصحيح. النسخ يذهب إليه بعد عدم الجمع، والجمع موجود. لا ربا كامل إلا في النسيئة. وأيضا مسألة قصر الحديث على سببه، قصر الحديث على سببه. أما بالنسبة لكلام ابن عباس، بعض العلماء يشككوا رجع ابن عباس ولم يرجع، وصحيح أن نقول رجع ابن عباس ولم يرجع. المسألة عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وحديث رجوع ابن عباس ظاهر جدا في كلام أبي سعيد الخدري عندما قال له أشيء قلته أنت، أشيء وجدته في كتاب الله أم في سنة النبي أم سمعته من النبي؟ قال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سمعت أسامة يقول كذا. فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب ربا إلا أن يكون هاء وهاء، مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء. فرجع ابن عباس لذلك. وهنا فيه دلالة واضحة جدا، وهي من أهم الدلالات التي يعني لابد أن نقف عندها، هو أن ابن عباس كان يعلم أن الأحكام توقفية ولا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. لذلك أبو سعيد الخدري وقف معه على أرض صلبة، قال ما تقوله الآن أشيء وجدته في كتاب الله؟ قال لا. قال أشيء سمعته من رسول الله؟ قال لا. ثم قال سمعت أسامة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. فاتفق مع أبو سعيد الخدري أن المسألة في الكتاب. قال له إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم بالدرهم ربا، أو قال الذهب بالذهب ربا. وأما إذا اختلفت الأصناف، ذهب بورق، دولار بدينار، دولار بجنيه، فيكون الصرف هنا التقابض في المجلس، ولا ينظر فيها للتفاضل بحال من الأحوال، كما قال طلحة نعم لابن الحدثان قال له أرني ذهبك، قال أرني ورقك، أو قال له أرني ذهبك حتى يأتينا الخازن فنعطيك الورق. فقال له عمر لا والله لتعطينه الورق الآن أو لتردن هذه البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق هاء وهاء، يعني في المجلس، تقابط في المجلس. عليكم السلام وكاتب باشمهندس. ف يعني الذهب بالفضة ربا إلا أن يكون إيش في المجلس هاء وهاء، يعني يتحد المجلس في هذا الباب. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي قال التفاضل ممنوع في بيع الذهب والفضة، بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة على أي صفة كان، لأن الزيادة في ذلك ربا. وأيضا لابد من التقابض في المجلس، يعني لو ذهبت للصرافة وأعطيت $1,000 فقال لك ب3,000 دينار تعال بعد ساعة خذهم، فتركت له $1,000 ولم تأخذ 3000 دينار هذا ربا، وقعت في النسيان لأنه لابد التقابض في المجلس لو اختلفت الأصناف. لكن لو أعطيت 1000 دولار فأعطاك 1000 دولار ومعهم 5 جنيهات مثلا أو دينارات فهذا ربا، لأنه لابد من التماثل في الصرف مع التقابض في المجلس. هذه يعني هذه المسألة المهمة في هذا الباب، ولأنه لا يجوز الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هاء بهاء يدا بيد، ولا يجوز الذهب بالربا إلا إيش؟ إلا أن يكون الذهب بالورق لا يجوز إلا أن يكون هاء وهاء. والربا محرم في الأعيان الستة، الربا محرم في الأعيان الستة، لكن اختلفوا في علة الربا ممكن نمر عليها مرورا طيبا في هذا الباب. فذهب مالك وروان أحمد الشافعي في القديم أن علة أن العلة في الأصناف الأربعة عندنا الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. البر والشعير والتمر والملح هو الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل والوزن، وهذا قول المالكية أصلا، وهو رواية عن أحمد ورجح الشيخ مسلم تمية، وهي أيضا قول القديم للشافعي، وهذا أيضا رجحه ابن قدامة في المغنى. الحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحو ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر هو هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، سوى قتادة فإنه شذ عن جماعة فقصر تحريم الستة أشياء فقط، بل هو قول ابن عقيل أيضا من الحنابلة. ومن عدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه، نعم رواية واحدة. الظاهرية قالوا الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة فقط، وهؤلاء لا عجب لأنهم لا يقولون واختلفوا بتحديد العلة أيضا في الذهب والفضة كما اختلفوا في المطعومات. طبعا الشافعي قال هي المقتات، المطعوم المقتات فقط، ده في الجديد. في القديم قال مطعوم مكيل، يعني الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. والذهب والفضة أيضا اختلفوا هل لأنها موزونات أو الثمنية، فأرجح الأقوال في ذلك هو المناسب وهو الثمنية، المعيار التي يتوصل به إلى معرفة مقادير الأموال، فالتعليل بها يكون وصفا مناسبا جدا للحكم. فالثمنية هو العلة للربا في الذهب والفضة، وهذا أيضا رجحه شيخ مطلق. الثمنية هو العلة، وجريان الربا أيضا في النقدين كذلك لأنها مطلق الثمنية، والأفضل أن يكون العلة المنصوص عليها وقوفا عليها. لكن إذا جاءت القرائن القوية التي تثبت العلة بالقرائن نقول بها العلة المستنبطة، لكن تعظيم النصوص من الأهمية بمكان، تعظيم النصوص من 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 الأهمية بمكان، لابد من النصوص أن تعظم، ولا بد من النصوص أن يؤخذ بها، ولا يتكلف المرء في توجيهها وتفصيلها تفصيلا ليس تحته طائل. الحمد لله. الفوائد المستنبطة: النفي والإثبات أسلوب حصر وقصر، الأحكام لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمن، إذا تعلق الحكم بوصف مناسب جره وجودا وعدما، يعني لازمه وجودا وعدما، الأمر عفنا عن المنكر لولي الأمر وللعلماء، فقال عمر بن الخطاب لا أرنا ذهبك ثم أتنا، قال لا تعطينه لطلحة لما قال أرنا ذهبك ثم أتنا بعد ذلك نعطيك ورقك، قال له لا والله شوف وقسم لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. من نبل العالم أنه إذا رجع يرجع، من نبل العالم أنه إذا وقع في الخطأ إذا رجع يرجع، هذه دلالة على نبل العالم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.